بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا إلى هدي النبيين والمرسلين، وأدبنا بآداب سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم، وسلكنا مسالك الأولياء والعلماء والصالحين. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح قصيدة ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء للولي العارف الغوث أبي مدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والمسمات بعنوان التوفيق في آداب الطريق. نعم.
قال الشيخ العارف المتمكن أبو مدين رضي الله تعالى عنه: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء.
طبعا أيها الإخوة الأكارم، الولي الصالح أبو مدين يضع أمامنا حقيقة وجدانية ذوقية: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، يعني اللذات التي يطلبها الإنسان قد يحصلها في أشياء كثيرة، في طعام شراب وشهوة ولباس وجاه ومتع متنوعة، لكن هذا الولي يقول لنا إن تلك اللذات كلها لا قيمة لها. فاللذة الحقيقية هي مع أولئك الذين تحققوا بالافتقار إلى الله تبارك وتعالى، فعرفوا الحق وساروا فيه، وعرفوا واجب عبوديتهم لله تبارك وتعالى والتزموا بها. وطبعا هذا المعنى يعني يدل على أن أولئك كانوا يتذوقون من الحقائق ما لا نتذوق. يعني الإنسان منا ربما يستغرب هذا الكلام، كيف يعني ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء؟ طيب أين لذة المتع والشهوات وما شابه ذلك؟ هذه أشياء نتلذذ بها. هو يقول لنا هذه لذات صغيرة، هذه لذات فانية، هذه لذات محدودة، أما اللذات الحقيقية هي تلك اللذات التي كان عليها أولياء الله عز وجل. وهذا المعنى أيها الإخوة حقيقة نحن ربما نراه في يعني أمثلة بسيطة. لو أن طفلا صغيرا كان يتمتع بحلوى يأكلها في صغره، لو أنه قدمها لجده لا يأخذها منه، لماذا؟ هو لا يطرب لها كما يطرب لها هذا الصغير. ونحن أيضا كنا في مرحلة سابقة في حياتنا نبكي على أشياء لو قدمت الآن إلينا مجانا ما أخذناها، لماذا؟ لأن الأهواء تختلف ولأن العقول تتفتح. لذلك يقول لنا هذا الولي الصالح: إن اللذات التي تعيشونها اليوم هي لذات فانية محدودة، لذات وهمية، أما اللذات الحقيقية فهي شيء أعظم وأرفع وأعلى. فلذة العلم أعلى من لذة الشهوات، ولذة العبادة كذلك، وقال إبراهيم بن أدهم: نحن على لذة لو علم بها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. ولذة الصلة بالله تبارك وتعالى فوق ذلك، ولذة الإقبال على الله والزهد بهذه الدنيا أعظم وأعظم من ذلك. فإذا أردت هذه اللذات الحقيقية أين تجدها؟ ستجدها عند أولئك الذين تحققوا في افتقارهم إلى الله تبارك وتعالى. لذلك كان بعض الصالحين يقول: ذهبت الدنيا بلذاتها ما بقي منها إلا ثلاث: صلاة الجماعة، وصلاة القيام في الليل، والجلوس مع الإخوة في الله عز وجل. يعني كل هذه اللذات لا قيمة لها. ومن يقول هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام رجال كانت الدنيا بين أيديهم كإبراهيم بن الأدهم، كان بين يديه الملك والمال والمتع والمظاهر والرفاهية، ترك كل ذلك وأقبل على عبادة الله عز وجل، فقال: نحن على لذة لو علم بها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. ولا شك أن صحبة الصالحين من الأشياء التي أكد عليها كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.
أي ما لذة عيش السالك في طريق مولاه إلا صحبة الفقراء.
طيب، نحن الآن نسمع هذا الكلام من هذا الولي الصالح، نقوله ونردده تقليدا له، لكن يا ترى هل اقتنعنا به عقلا؟ هل تذوقناه قلبا؟ قبل ما نمارس سلوكا، هل اقتنعنا به عقلا؟ يعني أنا مقتنع فعلا أن لذة الدنيا كلها بماذا؟ بصحبة الفقراء. طيب الأغنياء أصحاب الجاه والمنصب، أنا الآن أحب صحبتهم ليه؟ لأنال من خلالهم شيئا من الدنيا. لكن أنت لو صاحبت أهل الدنيا ربما نلت من الدنيا شيئا مقسوما لك، لن تنال إلا ما قسم لك، لكن هذه الصحبة ربما صرفتك وحرمتك من موائد الآخرة وموائد الصلة بالله تبارك وتعالى. إذن هذه الصحبة ربما أدت إلى ضرر، بينما صحبتك للأولياء والعلماء والصالحين والذاكرين من أولياء الله تبارك وتعالى فلا شك أنها صحبة نافعة تعود عليك نفعا حقيقيا، ولن يفوتك من دنياك شيء. ليه؟ لأن الدنيا مقسومة قسمها ربنا تبارك وتعالى، لكن هذه الصحبة توصلك إلى لذات حقيقية ومتع حقيقية من خلال ما تحصله من الصلة بالله تبارك وتعالى، ومن خلال العبادة والطاعة لله، ومن خلال الصحبة لهؤلاء الأخيار الذين تكتسب منهم المعارف والآداب. لذلك هذه الموائد يجب علينا أن نعود أنفسنا اكتسابها والعيش فيها. وهو عندما يقول لنا هذا الكلام يريد أولا أن يعرفنا قدر الموائد التي نحن عليها، ويريد أن يصحح مفاهيمنا بالنظر إلى موائد الدنيا، ويريد أن يدلنا على الطريق الصحيح في طلب المتعة الحقيقية واللذة الحقيقية. إذاك يقول: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء. ورحم الله الإمام السلطان العارفين الشيخ الأكبر الشيخ محي الدين العربي، كانت له تخميسة على قصيدة ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء. شو هي تخميسة إخواننا؟ يعني يذكر ثلاث مقاطع ثم يذكر المقطعين، فيكون كل مقطع مؤلف من خمس أشطر من هذه القصيدة. فقال الشيخ ابن عربي: يا طالبا من لذاذات الدنا وطرا، يا طالبا من لذاذات الدنا وطرا، إذا أردت جميع الخير فيك يرى، نعم، المستشار أمين فاسمع الخبر، ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء. إذن الشيخ ابن العربي ماذا فعل؟ جعل توطئة لهذا البيت: يا طالبا من لذاذات الدنا وطرا، إذا أردت جميع الخير فيك يرى، المستشار أمين فاسمع الخبر، ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء. نعم.
والفقراء جمع فقير.
طبعا الفقير نحن نعرفه الفقير عن المال، لكن الفقير في عرف التصوف هو المتحقق بمقام الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لذلك يقال جاء فقير، يعني جاء إنسان متصوف. نعم، وكانوا يقولون عن أنفسهم: أنا، أي الفقير، أنا الفقير، يعني أنا الذي أفتقر إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة إذا كان الإنسان صادقا فيها فحسن، لكن يجب عليه أن يتقي الله في سر الإخلاص، لأن افتقار الإنسان إلى الله نوع من أنواع العبودية لله، ينبغي أن يتحقق فيها سر الإخلاص. وإذا كان الإنسان كاذبا فيها فهذا نوع من أنواع الدعوة التي ينبغي علينا أن نتنبه لها، وفيها من تزكية النفس، خصوصا في يعني أماكن التصوف، مجالس التصوف. لما أنا أقول أنا الفقير، أنا الفقير، أنا أزكي نفسي، كما أقول أنا الذي أقوم الليل، أنا الذي أصوم النهار، إذن أذكر وصفا أمدح به ويثنى به علي. لذلك عندما نقول هذه الكلمة ينبغي أن نتنبه لماذا نقولها ولماذا نصر عليها.
والفقير هو المتجرد عن العلائق، المعرض عن
العلائق بهذه الدنيا، لا يتعلق بجاه ولا منصب ولا بشيء من الدنيا، وكذلك أيضا
المعرض عن العوائق
التي تقطعه عن الله تبارك وتعالى. فهو، لاحظوا، قطع العلائق وأزال العوائق. إذن الآن ما الذي يمنعه من الإقبال على الله عز وجل؟ نحن الآن نريد الإقبال على الله، لكننا نجد أنفسنا مقيدين بعلاقات مع الدنيا، وبين أيدينا كثير من العوائق الذي يمنع سيرنا إلى الله. لذلك ربما نتمنى السير ونشتهي الوصول إلى الله، لكننا مقيدون بعلائق وممنوعون بعوائق. فإذا كنا صادقين في الإقبال على الله فالمطلوب منا أن نقطع العلائق وأن نزيل العوائق.
لم يبق له قبلة ولا مقصد إلا الله تعالى.
الله الله، هذا الإنسان إخواننا صار متوجها بكليته لله تبارك وتعالى. نعم، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونحن أيها الإخوة الأكارم عندما نسمع كلمة التوجه، نحن الآن نحصرها في توجه جسدي، يعني أنا متوجه إلى القبلة في صلاة أو ما شابه ذلك، لكن التوجه إلى الله شيء أوسع وأعمق وأدق. فالإنسان الصادق يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بكليته، ومن ضرورة تمام التوجه إلى الله الانصراف التام عن كل ما سوى الله، لأن توجهنا إلى الله يتناسب مع قدر انصرافنا عما سوى الله. أما أن أنصرف إلى الدنيا وأتوجه إلى الله فهذان أمران لا يجتمعان.
وقد أعرض عن كل شيء سواه وتحقق بحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمثل هذا مصاحبته تذيقك لذة الطريق، وتريق في جميع فؤادك من شراب القوم أهنى رهيق.
سبحان الله.
ويعرفك الطريق، ويقطع لك العقاب، ويزيل عن قلبك التعويق، وينهضك بهمته، ويرفعك إلى أعلى الدرجات. ومن كان كذلك فهو السلطان على الحقيقة.
لا شك، السلطان أيها الإخوة الأكارم من أول صفاته أنه الأقوى بين البشر، وأنه الأعظم، وأنه الأغنى، فلا يسترقه أحد ولا يتجاوزه أحد ولا يتجرأ عليه أحد. لذلك الآن هذه الأشياء، الصفات هذه التي عند السلاطين والأمراء، عند السلاطين والأمراء موجودة عند الفقير. لماذا؟ لأنه تعلق بالله عز وجل، فصار عزه بالله، قوته بالله، صار سلطانه بالله تبارك وتعالى، صارت قوته بالله عز وجل، صار يستمد القوة والعون من الله تبارك وتعالى. لذلك السلاطين الحقيقيون هم أولئك الذين توجهوا إلى الله تبارك وتعالى. لذلك كلمة السلطان كانت تطلق على الأولياء، سلطان محي الدين بن عربي، سلطان إبراهيم بن الأدهم وما شابه ذلك. لماذا؟ لأن لهم من العز والقوة والمكانة ما كان السلاطين والأمراء يحتاجون إليهم، وربما يتقربون إليهم وهم ينفرون منهم. ومن جميل ما يروى أن إبراهيم بن الأدهم كان مرة يجمع شيئا من الطعام يلتقطه من النهر، فجاءه بعض الناس وقال له: لو أنك خدمت السلطان لاستغنيت عن هذا، يعني لو كنت عند السلطان تخدمه لما كنت بحاجة إلى أن تجمع الطعام بهذه الطريقة. ماذا أجابهم؟ قال: وأنت أيضا لو أنك رضيت بهذا الطعام لاستغنيت عن السلطان، لو أنك رضيت بهذا القدر من الطعام لاستغنيت عن السلطان. لذلك إخوتي الأكارم، لو نظرنا إلى الأولياء الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، انظر إلى ثبات عقائدهم بالله تبارك وتعالى، تراهم في سكينة وطمأنينة، لا قلق ولا اضطراب. ليه؟ لأنهم تذوقوا عبوديتهم لله تبارك وتعالى، ولأنهم نظروا إلى وعد الله عز وجل كما مر معنا: نعم، إن له علينا أن نعبده وإن لنا عليه أن بفضله، يعني نحن ملزمون بعبادته والله يتفضل بأرزاقنا والله لا يخلف الميعاد. الأولياء والصالحون نظروا أن المانع والمعطي هو الله، لذلك لم يبالوا بغيره ولم يتعلقوا بغيره ولم يقفوا على أبواب غيره، لأن الله هو المعطي والله هو المانع. فصارت حياتهم كلها في عز وراحة وطمأنينة وسكينة يشتهيها الأمراء ولا يعرفونها. الملوك أيها الإخوة يشتهون السكينة والطمأنينة والراحة، ويشتهون الحياة الهادئة ولا يعرفونها. لماذا؟ لأنهم دائما يسعون إلى تثبيت ملكهم والمحافظة عليه والتوسع فيه، ودائما في حذر زوال الملك وما شابه ذلك، فدائما هم في تعب في جمع الملك أولا والمحافظة عليه ثانيا والدفاع عنه ثالثا، وربما ما نالوا من لذته إلا القليل، بينما الأولياء نالوا لذة الطمأنينة والسكينة والثقة بالله عز وجل والأمن في المستقبل وكذا، ولم يتعبوا كل ذلك التعب. فالسلاطين على الحقيقة هم أولئك الذين تعلقت قلوبهم بالله عز وجل، فصاروا أقوياء بالله، أعزاء بالله، وصارت لهم المكان عند الله تبارك وتعالى، لكن لا بأنفسهم بل بالله تبارك وتعالى.
ومن كان كذلك فهو السلطان على الحقيقة، والسيد على أهل الطريقة، والأمير على أهل البصيرة، فلا تخالف أيها السالك طريقه، واجتهد أيها السالك المجد في تحصيل هذا الرفيق واصحبه.
لكن الآن إخوان أكارم، هنا المشكلة أننا يجب علينا أن نتذوق هذه المعاني في حياتنا. الآن تنظر إلى أهل الدنيا ينظرون إلى أهل الدين نظرة عجيبة، يعني إنسان أعطاه الله مالا، أعطاه الله جاها، أعطاه الله يعني شيء من الدنيا، يقول لك هذا الولي مسكين ما شاف شيء بالدنيا. نقول له: طب تعال نشوف ماذا ذقت أنت منها وماذا ذاق هو منها. أنت ذقت فيها طعاما طيبا وشرابا لذيذا وبيتا واسعا وفراشا مريحا وثوبا جميلا ومكانة وجاها وما شابه ذلك، هذا حصلته أنت من دنياك، لكن هذا الولي الصالح ذاق عبوديته لله عز وجل وعاش لله بالله وصارت حياته كلها بالله تبارك وتعالى، وذاق من اللذات الحقيقية الباقية العميقة القوية ما لا تعرف أنت، ذاق السكينة والطمأنينة وذاق الراحة في نفسه، وأخذ من الدنيا حظه المقسوم لم يفته منه شيء، يعني رزقه المقدر في الطعام ما تغير، والمقدر من الشراب ما تغير، إذن أرزاقه ما تغيرت، لكن أيضا هو ما ضيع الأرزاق الحقيقية في صلته بالله تبارك وتعالى. ماذا يساوي طعامك وشرابك أمام سكينته وطمأنينته؟ ماذا يساوي بيتك الواسع أمام عبوديته لله تبارك وتعالى؟ أنت في ليلك إما في نوم أو ربما في متع، وهو في عبادة وذكر وقيام بين يدي الله، انظر إلى الفرق بين بضاعتك وبضاعته. لذلك نحن الآن نلاحظ أن بعض أهل الدنيا يأتي إلى الأولياء والصالحين ليعطيهم شيئا من الدنيا، يقول لو تفضل هذه دراهم وما شابه ذلك. طيب أنت الآن قدمت له شيئا من دنياك، وهذا شيء حسن شيء طيب أن تتصدق على الأولياء وما شابه ذلك، لكن لماذا لم تظفر أنت بما عنده من الخير من الولاية ومن العبادة والعبودية لله عز وجل؟ لماذا أعطيته من دنياك الفانية ولم تأخذ أنت مما عنده من هذه المعاني الشريفة الغالية؟ والأعجب من هذا أن بعض أهل الدنيا يزهدون في بضاعة الأولياء، ربما بعضهم لا يصلي، وربما بعضهم لا يذكر الله ولا يتقي الله، ومع ذلك يأتي إلى الأولياء ليستغيثهم ويقول ادعوا الله لي ليفتح علي في الرزق في الدنيا أو ما شابه ذلك. يعني أنت الآن تريد أن تسخر ولاية هذا الولي لأمر دنياك، طب أليس هذا من الحرمان؟ أيهما أفضل، أن تنتفع بهذا الولي ببضاعته الفاخرة وتأخذ حظك منها، أم أن تستفيد من ولايته في فتح أرزاق دنيوية فانية؟ لاحظوا إخوان خطأنا أيها الإخوة. لذلك حقيقة نحن اليوم نريد أن نصحح هذا المفهوم، وأن نعلم أن الحياة الحقيقية هي التي دعانا إليها ربنا فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والله يقول أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، والله تبارك وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى أفضل المعاني والحقائق، وأن يرزقنا صحبة الصالحين والانتفاع بهذه الصحبة، والحمد لله رب العالمين.